بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى مجالس سورة الكهف. أعتذر على التقطع وعلى طول هذه الفترات، ولكن هي ظروف مرضية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم الشفاء على خير، وأن يوفقنا لتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى ولمعايشة كتاب الله سبحانه وتعالى. بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ هذا المجلس، المجلس الرابع إن شاء الله في وقفات أو مجالس تفسير سورة الكهف، وهي أشبه بالوقفات كما تعودنا بفضل الله سبحانه وتعالى مع بعض الإحالات على كتب التفسير لمن أراد الاستزادة. إن شاء الله يعني أفضل أن اللي يشوف المجلس ده يرجع يجيب المجالس القديمة بحيث يستحضر معنا سياق موقع قصة اليوم أو المجلس اليوم اللي هنتحدث عنه النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى. مجلس اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف بدأ بقول الله سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثلا. طيب عشان احنا نخش في الموضوع على طول، ما نقعدش ندي مقدمات، لان ده المجلس الرابع استمرار لمجالس سورة الكهف. المفروض تكون انت مستحضر المجلس الاول اللي اتكلمنا فيه عن المقدمة والنظرة العامة عن سورة الكهف. ولو تذكروا قلنا ان في نظارة معينة بتعطيها لنا سورة الكهف، تعطي لنا سورة الكهف نظارة لرؤية الاشياء، مش عموم الاشياء على حقيقتها، لرؤية الزينة على حقيقتها. لو تفتكروا أول مجلس خالص قلنا أن كلمة الزينة جاءت في سورة الكهف كم مرة؟ اللي سمع بقى المجلس الأول جاءت 3 مرات، وقلنا أن المادة، مادة كلمة الرشد أو الرشد، جاءت في سورة الكهف 4 مرات، وقلنا والله أعلى وأعلم، وكان هناك دلالة أن للتغلب على الزينة وأن فتنة الدنيا وفتنة زينة المال أو أيا كانت الزينة اللي موجودة اللي بدأت بها سورة الكهف، إنا جعلنا ما على الأرض زينة، حتى يتغلب الإنسان على هذه الزينة يحتاج إلى الرشد، يحتاج إلى أن يصل إلى مرحلة من الرشاد لرؤية الأشياء على حقيقتها. مجلس اليوم بيتكلم في صلب هذه القضية من خلال قصة، وده الجمال سورة الكهف، إن هي زي ما تكلمنا 4 قصص، كل قصة بتحط مفهوم أو بتشير إلى معنى. والجمال إن زي ما ذكرنا أيضا إن ال4 قصص كل قصة في زمان مختلف، في مراكز القوة مختلفة، يعني إذا كان في قمة الاستضعاف في أول قصة، هنا النهاردة قصة النهاردة في نوع من الـ يعني ممكن يسميه بواقع ده المعاصر نوع من الانفتاح الدعوي البسيط. يعني إذا كان في القصة الأولى مش مسموح لك، غير مسموح لك أن تتكلم، يعني القصة الأولانية مجرد إنهم إن يظهروا عليكم، مجرد إنك هتتكلم وهو يمسكك يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم. المرة دي في مساحة للحوار، قاله صاحبه وهو يحاوره، هو الباطل مع المال، الباطل مع الزينة، الباطل مع أعز نثرة، الباطل مع هذه الأدوات والعدة والعتاد. أهل الحق قلة مستضعفين، لكن في مساحات من الكلام استغلها أهل الحق. يبقى كل مساحة بتفتح لأهل الحق بيستغلها على طول أهل الحق لنشر دين الله سبحانه وتعالى، وده اللي هنشوفه إن شاء الله النهاردة. يبقى قصة النهاردة هي حالة من يعني إن صح التعبير من الزحزحة شوية أو الانزياح عن منطقة الاستضعاف التام اللي هي الكهف إلى منطقة فيها مساحة مفتوحة شوية للحرية، مساحة للكلام. وفي نقطة مهمة قوي كويس أنا افتكرت في أول المجلس عايز أركز عليها، ذكرتها بالتفصيل في مقدمة سلسلة أصول الانحراف، كان الدرس بعنوان استعادة الثقة، وقلت في نقطة مهمة. بعض الناس بيسأل وبيقول أنت بتقول أن في حلول للقضايا في القرآن، بتقول أن احنا ممكن نكتشف أصول الأفكار الضالة من اللي موجودة في الواقع بالعودة إلى كتاب الله، بتقول الحاجات دي نكتشفها إزاي؟ فكنت ذكرت في الدرس بتاع استعادة الثقة كيف نصل إلى مفاتيح وقضايا في القرآن، منها ركزوا معايا عشان ده يفيدنا جدا النهاردة، منها إنك أنت تدرس الأقوال الموجودة في القرآن. لما ربنا يقول لك فرعون قال كذا، قارون قال كذا، سيدنا موسى عليه السلام قال كذا، عيسى عليه السلام قال كذا، قال رجل مؤمن كذا، هذه الجمل خلدها الله في كتابه. الكلام اللي قيل على مدار التاريخ كتير جدا، يعني كمية الكلام لو افترضنا جدلا ان من لحظة نزول ادم الارض سجلنا، دوسنا زرار التسجيل، كل الكلام اللي قيل الى يوم القيامة، وهو موجود ويحاسب عليه الناس يوم القيامة. لكن قصدي، وده مش قصدي، ده مش خيال، ده هيحصل ويحاسب عليه الناس. لكن تخيل لو احنا بقى بنسمع ده، كمية الكلام اللي تكلمه بنو ادم على مدار الزمان كثير جدا، خلد الله بعض الأقوال في كتابه لها دلالات، سواء دلالات على نفسية المنافق، نفسية الفاجر، طريقة تفكير الطاغية، تعامل المؤمن، تفكير المؤمن، نظرة المؤمن للحياة على حسب القائد. النهاردة معنا قصة ففيها أقوال، فلا بد أن نركز وأن نحلل الكلمات التي قيلت في هذه القصة. يبقى ده معنى مهم جدا، أنا قدر المستطاع أحاول فكرة الأفكار أو المناهج أو الطرق اللي بتساعدنا في الاستنباط والتدبر، التدبر بحيث لو لم يقدر الله لنا إكمال كتاب الله سبحانه وتعالى نكون إحنا معانا مفاتيح للتعامل. فزي ما حاولنا نحل الكلمات قالها مثلا بنو إسرائيل، يعني يا ريت مثلا يتعامل دراسة كلمات قالها فرعون وتحليل الكلمات دي، كلمات قالها رجل مؤمن، كلمات قالها المؤمنون، أمنيات المؤمنين في القرآن، أمنيات أهل الباطل. فالنهاردة معانا قصة ففيها قال، فيها حوار. يبقى قلت احنا في حالة من الزحزحة بعيدة عن الاستضعاف التام اللي في الكهف، اللي فيه مساحة من الدعوة، لكن هو لسه معاهم الأهل الباطل، معاهم العدة، معاه العتاد. قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، معاه الاثنين. دي كلمة أيضا جديرة بالتحليل زي ما هنيجي إن شاء الله. يبقى دي المقدمة، إن في انتقال من هذه المرحلة إلى هذه المرحلة. حصل الانتقال ما بين القصتين بآيات بينية تكلمنا عنها في مجلس خاص وقلنا قيمة هذه الآيات البينية على الانتقال، وكان ختام الآيات كان الجنة وحسنت مرتفقة. وكلمنا ليه الإشارات اللي جات في آيات النار وآيات اللي جات في الجنة علاقتها بقصة أصحاب الكهف. نبدأ القصة إن شاء الله. قول الله سبحانه وتعالى واضرب لهم، القصة مرتبطة بالآيات السابقة لأن هنا في ضمير، واضرب لهم، واضرب لمين؟ فبالتالي احنا هنعود بالآيات دي نرجع عشان نعرف الآية دي بتخاطب مين. وده دايما لما إنسان عايز مثلا، يعني احنا بنقول ايه، عيش مع صورة او عيش مع مقطع قرآني، انتقي صورة او انتقي مقطع قرآني عيش معاه. لو هتنتقي مقطع قرآني من وسط الصورة محتاج ترجع عشان تفهم، لان الصورة متجانسة. طيب المفسرين ماذا قال المفسرون في ترابط هذه الآية بما قبلها، لما وقفوا عند قوله سبحانه وتعالى واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهم، واضرب لمين؟ غالب المفسرين بل جمهور، أنا يعني رجعت لغالب المفسرين، كلام نقل هنا الطبري والنسفي والرازي والقرطبي والبقاعي وابو السعود، كل دول قالوا واضرب. إن لما نيجي نرجع لقول الله سبحانه وتعالى فوق الصفحة، يعني لو احنا المصحف الطبعة الأشهر عند الناس ده طبعا المصحف السعودي، هتلاقيني في أول الصفحة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. وذكرنا أن من أسباب نزولها أن جاء بعض المتكبرين أيا كان أسمائهم المذكورة في كتب الروايات، في خلاف في الأسماء، جم للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له أطرد هؤلاء الفقراء. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم واضرب لهؤلاء المتكبرين من قريش الذين طلبوا منك أن تطرد الفقراء وطلبوا ذلك اعتزازا بما لديهم من مال وقوة، اضرب لهم مثلا هذه القصة ليعتبروا أن دوام الحال من المحال، وأن الدنيا قد تزول، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على تبديل هذه الأحوال في لحظات، كما حدث مع الرجل المؤمن والرجل الكافر، الرجل الكافر الذي كان يمتلك الجنات والرجل المؤمن الذي كان فقيرا، فالله قادر على تغيير الأحوال. فقل لهؤلاء المتكبرين الذين طلبوا طرد الفقراء اعتزازا بما لديهم أن هذه الأحوال قد تتبدل. وده ملخص لما قاله غالب المفسرين. الطبري واضرب لهؤلاء المشركين الذين سألوك أن تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي مثلا، وابن عطية واضرب لهذه الطائفة المتجبرة التي أرادت أن يطرد الفقراء. كل المفسرين اللي ذكرتهم ضربوا إذا ما عدا قول عجيب جدا، وحقيقة بحثت إن يعني إذا جابوا منين أو الآثر في آثر، وقول غريب هو حاول يربط الآية دي مش بصف نفسك، قال لا، قول وجدته في تفسير الماتوريدي، وإن كان هو طبعا في أنتوا عارفين يعني مهتم بالجانب العقدي في بعض الإشكالات العقدية، لكن ذكر قال إن ربط القصة، وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قصة أصحاب الكهف، سئل عن قصة الرجلين وعن ذي القرنين. وده هنا محتاج لأثر عشان نصدق الربط ده، أو عشان مش يعني عشان نقتنع بالقول ده. هو بيقول إن الترابط، إن مثلا سئل عن أصحاب الكهف، وسئل عن الرجلين الجنتين صاحب الجنتين، وسئل عن ذي القرنين، سئل عن ثلاثة. لكن غالب الروايات إن الثلاث أسئلة، إن السؤال الثاني ما كانش لم يكن هو صاحب الجنتين، ولكن كان في سورة الإسراء يسألونك عن الروح. فالخلاصة إن غالب إن نمشي مع قول الجمهور إن واضرب لهم بتعود للمتكبرين الذين جاءوا ليسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الفقراء. وهنا نتعلم أسلوب، طبعا إحنا هدفنا إن إحنا نعيش بالقرآن، نتعلم أسلوب إن من الطرق توصيل المعلومة لما يجي حد يتكبر أو يجادل أو نذكر له نموذج مطابق لما فعله ليكون نموذجا تحذيريا. عارف زي مثلا إيه؟ كذلك فعل الذين من قبله. أما يجي واحد يقول لك إحنا هنعمل مش عارف إيه، تقول له آه اللي قبلك قالوا كده برضه، أين هم الآن؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ إذا تجبر أحد أو إذا طغى أحد فتذكره بما حدث من قبل، تذكره بما حدث من قبل. طيب يبقى واضرب لهم مثلا، طبعا جمهور المفسرين دي قصة حصلت، بعض المفسرين وخصوصا المتأخرين قال لا ده مجرد مثل، وأنا أميل طبعا لقول الجمهور إن دي قصة حصلت بجد، وبعضهم قال بما إن كلمة مثل يبقى ده مجرد مثل، لكن هي إن شاء الله قصة حقيقية. واضرب لهم مثلا رجلين. مين الرجلين؟ في ناس وقفت عند كلمة الرجلين دول، قالوا مين الرجلين؟ في بعض الآثار في سندها كلام، ولكن يعني الأمر قد يتسامح فيه، إن دول الرجلين اللي موجودين في سورة الصفات، فطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، إن كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وإنا لمبعوثون. في سورة الصفات إن كان في نقاش من اثنين في الدار الآخرة، والمؤمن اللي هناك في سورة صفات بص على الكافر قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. بعضهم قال هم دول هم الاثنين، ولما اختلفوا مع بعض فيوم القيامة بيقول له أنت كنت هتضيعني، كنت هتفتني بهذا الحوار ولولا أن الله سبحانه وتعالى ثبتني. وفي رواية إسرائيلية بتربط بقى قصة الكهف هنا بقصة صفات بقصة قبل كده، إن كان هما أصلا كانوا أخوين أو كانوا يعني أقرباء أو كانوا يعني إخوات، وإن لرجل والرجل ده كان غني ثم مات ورثه كل واحد ورث جنات، المؤمن تبرع بغالب هذه الجنات حتى أصبح فقيرا والكافر نمى هذه الجنات، وحصل بعد كده إن المؤمن وقع في ضائقة مادية فطلب من المشرك فتكبر عليه وقال يعني يبقى خلي ايه من الاخر كده، يعني يبقى خلي الدين ينفعك او خلي الاخره تنفعك او مثل هذا يعني في الروايات، فحدث هذا الحوار. كل هذه اسرائيليات، ما فيش يعني او مش بس مجرد اسرائيليات، يعني مش هتفيدنا قوي في التفسير، وخصوصا ان هي وده هنشير اليه ان شاء الله مساله التعامل مع الدنيا والخلافات. طب هو ينفع انسان يتبرع بما لديه؟ هنشير اشاره سريعه كده ان شاء الله لهذا المعنى باذن الله سبحانه وتعالى، اسال الله التيسير. اضرب لهم مثلا رجلين، عايزكم تركزوا في الكلام، جعلنا لأحدهما جنتين وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. نجد دون العظمة ونسبة الأفعال إلى الله سبحانه وتعالى في معنى. أنا قلت لكم في المجلس الثاني في سورة الكهف، في لما ترجع قصة أصحاب الكهف قلت لك يا ريت أتمنى إنك تقرأ قصة أصحاب الكهف بنظرة البحث عن أفعال الله سبحانه وتعالى. يعني يا جماعة لما نقرأ القرآن ونحن نشاهد ونعاين ونعايش أفعال الله المبثوثة في القرآن بيطمئن الإنسان، وده معنى محوري مش بس هنا معنا في السورة، في القرآن كله. لذلك ختام المصحف بعد ما بتمر على كل هذه الأفعال بتقول إيه؟ قل هو الله أحد الله الصمد، هو الذي فعل وفعل وفعل، هو الذي نجى هذا وأهلك هذا وشفى هذا وأهلك هذا ونصر هذا وأعطى هذا ومنع هذا ورزق، هو فعل كل ذلك سبحانه وتعالى. فلذلك هنا بدأت عليه التركيز، هو جعلنا وجعلنا وحففناهما، هو ربنا اللي عمل كل ده عشان يحصل المقابلة. خد بالكم المقابلة من هذه الآيات نسبة الأفعال الله وبين ذلك الظالم الذي قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. جعلنا لأحدهما، مش مهم مين، جنتين من أعناب، جنتين مليانين أعناب. وشوف الـ 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 شوف عطاء الله سبحانه وتعالى، يعني مش بس جنات أعناب، لا عشان الرياح وعشان لا تفسد وحففناهما بنخل. مش حففناهما بسور او بجدار او لا، كمان ال 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 الخيرات والمتع والنعيم البصري، ان النخيل كمان موجود مع الخير اللي بيدره النخل. حففنا وحففناهما بنخل. شوف مش بس كده، وجعلنا بينهما زرعا. بينهما بتعود على ايه؟ هما دي بتعود على ايه؟ بعض المفسرين قال، وده الأشهر، وجعلنا بينهما أي بين الجنتين. وجعلنا بين الجنة يعني تخيل واحد عنده جنتين من أعناب، والجنة محفوفة بنخيل، وما بين الجنة والجنة مش طريق فاضي، يعني لما أحب أنتقل بين هذه الجنة وبين هذه الجنة مش طريق صحراء ولا طريق رملي ولا طريق فاضي، بينهما زرعا، كأنها متصلة، جنتين متصلة كأنها جنة واحدة. تشوف النعيم، يعني الإنسان لما يقرأ هذا العطاء الرباني متصور أن يقابله على طول، فسجد شكرا لله فقال الحمد لله الذي أعطاني هذا. فمتصور العطاء الرباني. وقيل وجعلنا بينهما أي وجعلنا بين النخيل والأعناب، يعني في أعناب وفي نخل، وبقية الجنة مش فاضي، لا مليان زروع وثمار أخرى. لكن والله أعلم، يعني فكرة إن هي بين الجنتين ده يعني يعطي نعيم أفضل يعني. طيب، يبقى قلنا إن الآية بدأ تذكرة لأهل الكبر وأهل الغرور، فهنجيب قصة مطابقة للكبر والغرور، ثم تبين عقبة هؤلاء. واضرب لهؤلاء المتكبرين، واضرب يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المتكبرين المغرورين الذين طلبوا منك ترضى الفقراء. وبالتالي هذا المثل يصلح لكل من تكبر وطغى على فقراء المؤمنين، ونظر ازدراء لأهل الإيمان، ونظر لأهل الإيمان وقال ما هؤلاء لا يملكون شيئا، فهذه القصة تصلح مثلا لهم وتصلح عبرة لهم. واضرب يا محمد صلى الله عليه وسلم مثلا لهؤلاء المتكبرين رجلين جعلنا بقدرتنا سبحانه وتعالى جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، وحففناهما بنخل، وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين الاثنين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. التعبير هنا حقيقة يعني تعبير، طبعا الواحد لما بيعيش التفسير، قبل ما أرجع للشرح، متعة والله يا جماعة، متعة، متعة الحياة أنك تنتقل بين التفسير وتقرأ كلام المفسرين في محاولة فهم كلام الله سبحانه وتعالى. يوم نرجع، لما أنت بتقول، واحد يقول لي أنت بتقول وجعلنا وحففناهما، الأفعال منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى عشان إن ربنا هو اللي عمل مش هو. طب ليه هنا الفعل وكلتا الجنتين آتت، هي اللي آتت أكلها ولم تظلم؟ كتير مفسرين قالوا ولم تظلم منه شيئا، تظلم هنا بمعنى تنقص، يعني ولم تظلم منه شيئا، ولم تنقص الجنة، أو ولم تنقص ثمرة واحدة. طب ليه التعبير جه هنا آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا؟ قالوا لاستحضار المقابلة بين فعل الجنة التي خلقها الله سبحانه وتعالى ويعني أكرمه بها، ثم هو تبين إعراضه، البون الشاسع بين النعمة وكمال النعمة وبين إعراض المعرض. كنت كأن الجنتين رايحين للمشرك الجاحد بأمر من الله. عايز تخيل المشهد معي، كلتا الجنتين آتت أكلها، الجنات راحت جمعت نفسها كده، كأن الفعل منسوب للجنات، كلتا الجنتين آتت أكلها، كل ما من الله سبحانه وتعالى لم تدخر شيء، الجنة ما خبتش حاجة وما وقعتش حاجة وما بوظتش حاجة، ما أفسدتش حاجة، كل شيء، ولم تظلم ثمرة واحدة. لتنظر البون الشاسع بين عطاء هذه الأرض بأمر من الأرض، تتحركش لوحدها، بأمر من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يملك كل شيء، ما تسقط من ورقة في هذه الجنات إلا ويعلمها الله، وما تخرج من حبة إلا يعلمها الله، وما ينزل من جذر في الأرض إلا ويعلمه الله، كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، حتى التفضيل بين كل ثمر والتانية بقدر من الله سبحانه وتعالى، بتقدير منه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أن صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شقة فأنبتنا، كل الأفعال دي منسوبة إلى الله، أنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبة وزيتونة ونخل، كل هذه الأفعال منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو حقيقة التوحيد أن تستحضر كل هذه الأفعال منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فالخلاصة لتستحضر كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، مش ولم تظلم منه ثمرة، لا، أيا كان هذا الشيء نكرة شيئا، أيا كان زرعا ثمرة ورقة، لم تظلم شيئا. استحضار الجنتين جايب كل ما لديها وتعطي لهذا، ثم يأخذ هذه الأشياء بدلا من أن يقول لك الحمد يا رب ولك الشكر يا رب، يعرض مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مس عادي، ولا كأنه خد أي حاجة، يعني قمة الجحود. فالآية تصور هذا الجاحد، تصور نفسية هذا المعرض عن نعم الله سبحانه وتعالى. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وأن تنقص، ولكن هو التعبير القرآني يعني إيه بيستثير بداخلك مدى جحود هذا المعرض. كلتا الجنتين الاثنين مش واحدة، آتت أكلها كله ولم تظلم منه شيئا نكرة، لم تظلم شيئا. وفجرنا، يعني مش بس كده، طيب واحد عنده جنة كبيرة من أعناب وجنة تانية من أعناب وبينهم زرع ومحاطة بنخيل، طب هيتعب في السقي؟ لا، وفجرنا خلاله، فجرنا بقدرة الله سبحانه وتعالى، مش هو اللي راح وتعب وعاد، وفجرنا خلالهما نهر. يعني هذا العطاء اللي انت ممكن تستغربه، أقول لك هذا العطاء وأعظم منه يعني وأشد منه وأكثر منه موجود بداخلك في جسدك، ولكن نحن نعرض عن نعم الله سبحانه وتعالى. مجرد أنك تتأمل في عينك، مجرد تتأمل في يدك، في مفاصل يدك، في عضلاتك، يعني أنت مجرد أنك تتعلم، مجرد مسكة الألم دي ما فيها من إتقان وإحكام، مجرد أنك تراني الآن، أن تشاهدني، أن تسمعني الآن، كل نعيم عظيم نحن نعيش فيه. كيف سبحانه وتعالى يعني أجرى الوعاء الدموي الشرياني اللي يصل الغذاء، ثم الوريد يسحب المواد بعد ما تم استعمالها، والأعصاب متخلخلة، وكيف ان انت ايدك مثلا مش شفافة، كان ايدك يبقى شكلها مرعب، كل الامور دي سبحانه وتعالى. فلما انت تقرأ ان مجرد ان في الارض نخيل وعناب ونهر، تقول سبحان الله، طب وانظر وفي انفسكم افلا تبصرون. فالانسان لابد ان يستحضر نعم الله سبحانه وتعالى، ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا. ركز معايا، بدأت هنا الكلام، وكان له ثمر فقال لصاحبه، وكان له ثمر، احنا قلنا هنحلل الكلام، بدأ هنا اول كلمة هيقولها، اول كلمة بدأ يتكلم بها ذلك الرجل المشرك حينما امتلك الثمرة، قبل كده ما كانش لسه بيتكلم، طول ما النخيل كان بيتعمل والاعناب والزرع لسه ما كانش يتكلم، كأن لحظة الطغيان بدأت مع الإحساس الاستغناء، بمجرد ما مسك الثمرة وخلاص بدأ يشعر أنه لا يحتاج إلى الله، بدأ مش محتاج أن ربنا يوفقه. أول ما في ناس كده، أول ما بتنجح، أول ما بتمسك المال، أول ما بتمسك منصب، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وكان له ثمر فقال لصاحبه هو يحبه، ركز معايا، الآيات تيجي أن يحصل حاجة يوم يقول حاجة زي اللي بعدها، ودخل جنته وظالم نفسه قال ما أظن. فهنا وكان له ثمر فقال لصاحبه، طيب وكان له ثمر يعني وكان له ثمر، هل معناها بمجرد أن أنبتت الجنات الثمار قال لصاحبه، وده أنا أميل إليه، فيكون معنى الثمر الثمر المعروف اللي بيطلع من الأشجار. كتير مفسرين قال لأن في قراءة ثمر بضم الميم، وإن هو بيكون معناه هنا ألوان أخرى من المال، لأن هم اختلفوا في معنى الثمر أو الثمر، هل كل ألوان المال والنعيم يعني لو له أموال تانية وعروض تانية وأشياء تانية يملكها، ولا الذهب والفضة يعني له ذهب وفضة تانية له فلوس تانية غير الثمار، ولا ألوان الثمار التي خرجت، الأقوال كلها موجودة. بتفرق في تفرق في حك... يعني القول هيبقى قدامنا هنا قولين، هل وكان له ثمر أي أخرجت الجنة الجنتان الثمار، ولا هنا وكان هتفيد معنى تأسيس جديد، هتفيد معنى غير التأكيد على اللي فات، أي وكان له بالإضافة إلى ثمار الجنة كان له مال آخر، يعني ربنا مش بس أكرمه بالجنات، فده زيادة في طغيانه وزيادة في نعم الله عليه بفضل الله سبحانه وتعالى عليه مع إعراضه. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هو هنا سؤال، قال لي فجأة بدأت الكلام وتقال كلمة صاحبه وهو يحاوره أنا أكثر. هنا ممكن نحتاج نقف وقفة، ليه قال له كده؟ ومين ده؟ مين ده؟ زي ما قلنا الروايات بقى بتقول والقصص اللي احنا ذكرناها وربط بسورة الصفات ان هما كانوا اتنين اخوات، وان هو احتاج فلوس المؤمن وبعد كده جاله قال له بس انت صرفت فلوسك في الدين وخلي الدين ينفعك، او ان هما كان بينهم علاقة ايا كانت هذه العلاقة. لا، وقال لصاحبه كان بينهم صداقة لان القرآن قال صاحبه. وبعض المفسرين اشار، لذلك انا سائل كاتب سؤال هنا، ايه لماذا قال المشرك له انا اكثر منك من عزف؟ ليه بداية القصة يعني اول جملة في القصة لو احنا حطينا تحت خط احنا عمالين نقرأ كده ايه، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا كل ده، احنا عايزين نجيب اول كلمة اتقالت في القصة، اول كلمة اتقالت انا، يعني اول كلمة اتقالت في قصة صاحب الجنتين انا، تاني كلمة اتقالت اكثر. يبقى هنا القصة بتركز على المعنى، يعني دايما، ودي يعني مش عايز اطلع كتير، مثالي ذكرتها في قصة في شرح سورة القلم، السورة نفسها مش موجودة لكن قصة أصحاب الجنة اللي في سورة القلم موجودة على الساوند كلاود، ممكن ترجعوا لها. إن من أسلوب القرآن إنه بيبدأ القصة من اللحظة المهمة، إذ أقسموا لا يصرمونها، هناك سورة القلم. هنا بدأ القصة، ممكن يكون في خلفيات للقصة إحنا ما نعرفهاش، هل كانوا قرايب، هل اختلفوا، هل هو كان عايز يفسده. المفسرين بدأوا يستنتجوا، بعضهم قال أراد المشرك إنه يفتن المؤمن، وجد إن المؤمن فقير والمشرك زعلان ان هو ازاي فقير ومؤمن، فاراد انه يفتنه، فجابه، ركز معي، المشرك راح للمؤمن جابه ودخل بيه الجنه، وهشير للمعنى ده في الايه اللي جايه، واراد ان يفتنه فقال له انا اكثر منك مالا وعزنا. يعني كلمه المشرك هنا هي اسلوب فتنه للمؤمن عن طريق الابهار الدنيوي. وبعضهم قال لا، ده كان جواب، ركز معايا، ده جواب لكلام قاله المؤمن. يبقى المفسرين بيحاولوا يستنتجوا ليه المشرك فجأة القصة بدأت أنا أكثر منك مالا، إيه الخلفية اللي وراء القصة دي؟ حاجة من اتنين، يا إما المشرك اللي بدأ الكلام وهو اللي يريد فتنة المؤمن، يا إما المؤمن راح يدعو المشرك. وهنا في إشارة، لو إحنا بقى بنربط فكرة الاستضعاف والدعوة، إن في أصحاب الكهف ما قدروش هم، أو لما قاموا بالدعوة فروا، هنا هو اللي راح. يبقى هناك في مشهد في أصحاب الكهف إذ قاموا فقالوا، وهنا هو اللي راح ودعاه للمؤمن ودعاه إلى الله سبحانه وتعالى، فكان الرد لا أحتاج إلى كلامك هذا فأنا أكثر منك من عزرا. يبقى إما هو ابتداء كلام يريد فتنته، أو جواب سؤال عن دعوته. خلاص كده الخلاصة، أسلوب القرآن يركز على المعنى المحوري اللي بيشرح لنا نفسية ذلك المجرم، نفسية ذلك الظالم اللي بدأت بكلمة، ومع مش معنى إن 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 هو ظالم ان انا ما اروحش احاوره، ما اروحش اقنعه، ما اروحش ادعوه، لذلك هنا في لفظه الحوار. فقال له صاحبه، وزي ما قلنا هنا كاني بتشير المرحله دي ان في مرحله انفتاحيه شويه تسمح بحاله المحاوره غير الموجوده في قصه اصحاب الكهف. فقال له صاحبه وهو يحاوره انا، اهتزاز اعوذ بالله، انا زي ما ابليس قال انا خير منه، يرى نفسه، كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى، يرى نفسه مستغنيا، أنا أكثر منك. كلمة أكثر منك دي يا جماعة للأسف في ناس صرفت أعمارها عشان تقول الكلمة دي، يعني في ناس اللي بيحركها في الحياة إن يقول لفلان أنا أحسن منك في الفلوس، ويقول لفلان أنا عربيتي أحسن منك، وأنا بيتي أحسن منك، وأنا شهادتي أعلى منك. في ناس اللي بيحركها في الحياة، اعلموا أنما الحياة الدنيا لاعب وله نزين وتفاخر بينكم، يعني الجزء كبير من الدنيا في ناس مضيعة فقط لأجل التفاخر والتكاثر. يعني في ناس لو غاب الوسط اللي حواليها هيفقد جزء كبير من المحرك، هو اللي بيحركه المفاخرة والمكاثرة، ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يبقى إذا مسألة أنا أكثر منك كلمة خبيثة، يعني الكلمة دي كلمة بتسيطر على إنسان، بتجعله أنا خير، أفعل تفضيل، أنا خير منه، اللي هو أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، المفخرة، أنا أفضل أنا أحسن. يظل الشيطان يضغط على هذه النقطة يحرك بها الإنسان في المسار الخاطئ. أنا أكثر منك، طيب إيه مثلا؟ عبادة، أنا أكثر منك، حتى العبادة لا يكون دافع للطغيان. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، الطغيان المادي والفرح بالعدة والعتاد. نفرا، هل المقصود بها معنى كلمة نفر الأشخاص والأفراد؟ فهل المقصود بها أولاده وهذا كان لا ينجب، أو نفرا الجنود؟ يعني معنى النفر في معنى النفر التحرك السريع، فينفرون معه إذا أراد، يعني ما يطلب حاجة ينفذوها بسرعة. بعض المفسرين قال نفرا هنا ولدا. طب ليه قال نفرا هنا ولدا؟ قال لأن المؤمن لما رد على الجملة دي، هنشوف ردود المؤمن المركزة، قال إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فهو كان يقصد نفر. أول نفرا تشمل الاثنين، إن كان بيعايروا بالاثنين. فالخلاصة قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، هذه المكافرة التي ضيعت كثيرا من الناس، بل أقول حتى بين أهل الدين يدخل الشيطان في قضية المكافرة. أنا معايا إجازات أكتر، أنا حافظ أكتر منك، أنا معايا كتب أكتر منك. المكافرة حتى في طلب العلم، في الكتب، في المشايخ، للأسف يدخل هذا ويفسد نوايا الناس. أحيانا الإنسان لابد أن يحرر نيته، وده أمر صعب جدا جدا، نسأل الله السلام، أمر صعب جدا. واللي يقرأ كلام السلف في احترازهم من قضية النوايا، ليه رايح ياخد إجازة؟ ليه رايح للشيخ الفلان؟ ليه رايح يجيب الكتاب؟ بيستكثر أحيانا الإنسان، وما أبرئ نفسي وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل، يعني واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. مسألة المكاثرة بيعمل كده ليه؟ وابن القيم كان له كلام جميل في شرح ألهاكم التكاثر في هذه القضية حتى بين أهل الدين. لأن زي ما بعض الروايات إن عيينة والأقرع راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن سادات العرب، نحي عنا سلمان، مين ده؟ إحنا اللي معنا المال، نحن أكثر من هؤلاء حتى يجلسوا معنا. فالخلاصة مسألة المكاثرة والثقافة دي أنا بسميها في الوقت الحالي، بسميها الثقافة الرقمية، إن إحنا بقينا نقيم نفسنا بالأرقام. أنت معاك كام كتاب؟ معاك كام فولورز؟ كام واحد بيتابعك؟ كم واحد شاف بقت ثقافة الأرقام؟ بقت حتى الأطفال بقت أول حاجة لما يشوف المقطع الفيديو يقول لك ده الفيورز، ده شاف اللي شافه بتاع ده مليون، شافوا 100,000. بقت ثقافة الأرقام مسيطرة على الناس، وأخلاق السوق بدأت تتدخل حتى للأسف عند بعض أهل الدين، بدأ قضية تغلغل أخلاق السوق على الأخلاق الدينية. فمهم جدا الحرص من هذه الكلمة وخطورة تغلغلها بين الناس. يا ما ضيعت أعمار، في ناس سافرت في الدين لطلب العلم لأجل المباهاة. يعني أنت متخيل في ناس تعبت وذكرت فقط لأجل المباهاة، ربنا يسترنا. في ناس سجلت دروس وعملت لأجل المباهاة، يعني ربنا يحفظنا. ده أمر يعني محتاج الإنسان يحرر نيته جيدا فيه. طيب يبقى أول، عايزين نركز معايا، عايزكم تركزوا معايا في ثلاث جمل قالهم الرجل الظالم، وهنشوف ان ازاي الثلاث جمل رد عليهم الرجل المؤمن. اول جمله بدات بها القصه انا اكثر منك مالا واعز نفرا، ده كان محرك عنده، ده كان غايه عنده في ذاتها انه يبقى اكثر منه، وحققها وحققت له. انا اكثر منك مالا واعز نفرا، قالها امتى؟ كل حاجه مرتبطه بحاجه، وكان له ثمر فقال لصاحبه وحور انا اكثر منك مالا واعز نفرا. الجمله الثانيه بعد ما قال له كده، انا عايزك تخيل معايا المشهد الحالي كانهم واقفين بره، هما الاثنين واقفين، ايا كان بقى الخلفيه اللي كانت قبل الحوار، زي ما قلنا اما راح يدعوه المؤمن، راح يدعوه، راح للرجل الظالم ده ادعوه الى الله سبحانه وتعالى، او الظالم ده هو اللي بدا الكلام مع المؤمن. عايزك تخيل معايا تخيلا واقفين قبل الجنات ما دخلوهاش، بيقول له على فكره انت بتكلمني انا، تخيل بقى المشرك بيقول للمؤمن انت بتكلمني انا اكثر منك مالا واعز نفرا. وبعدين قام المشرك بنوع من الدبلوماسية السياسية، خد ايد المؤمن وقال له تعالى انا عايزين نكمل نقاشنا بس في مكان هادئ، تخيل معايا المشهد، وخدوا ودخلوا الجنات. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال، خد بالك، دخل قال ما أظن. هو لسه بيكلم المؤمن. القرآن ما قالش ودخل، مع ان هما دخلوا هما الاثنين، لان هو مش معقول الراجل الكافر بره، المؤمن قصدي بره، والكافر الظالم ده دخل الجنات وبعدين هو من جوه قاعد يعلي صوته وينادي او يكلمه في الموبايل مثلا. هو ما لا، ده هما الاثنين داخل وهو بيتكلم. لذلك قرأت معنى رائع لنقل الامام الثعلبي، قال اخذ بيد اخيه المسلم، اخذ بيد اخيه المسلم يطوف به ويريه اياها ويعجبه منها. تعالى كده انا هفرجك، اسلوب خبيث جدا، اسلوب في النقاشات الابهار البصري. يعني انا بحب اضغط على حد في النقاش، استعمل الاسلوب البصري. زي بالظبط كده مثلا في قصه قارون، في اما بتقرا قصه قارون او مبدا القصه، بدايه القصه كميه نصائح، ولا تبغي الفساد في الارض، نصائح متتاليه. طب قارون عمل ايه؟ رد يعني رد عجيب جدا. توقعت بقى قارون يقول لهم ايه، طب بس تعالى نجيب كلمه كلمه من اللي انتوا قلتوها، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، طب انا عملت كده. لا، قارون عمل ايه؟ فخرج على قومه في زينته. نص اللي كان بينصح وكان بيتكلم، احنا ظلمنا قارون يا اخي. لا، قارون راجل محترم، احنا بنسحب كلامنا يا قارون، وانت راجل يا جماعه بيطعم فقراء، وراجل احنا ظلمناه. قال الذين يريدون الحياه الدنيا ليت لنا مثل، طب بس احنا نبقى زي قارون. فاحيانا الابهار البصري ده، فهو الرجل المشرك ده او الظالم حب يعمل نفس الحركه. قال له انا اكثر منك مالا وعز ونفر، عشان الكلمه دي تقع وقعها. قال له تعالى كده، ودخل جنته، ودخلوا مع بعض وكلموا. وكان القران والله اعلى واعلم، دي لم اجد احد قالها، دخل لوحده هنا، وكان المؤمن دخل بجسده فقط، لم يتاثر قلبه، لم يتاثر بصره. فكان المشرك هو الوحيد اللي دخل. لذلك الزمخشري التقط لقطه جميله قوي، وان كان بعض المفسرين بعد كده من المتاخرين او من بعده يعني اعترض عليه، شاكر من حاشيه ابن المنير ولا من حد، اعترض على الحته دي يعني عند الزمخشري. الزمخشري بيقول ايه؟ ودخل جنته. المفسرين بيعجبني ان هم بيقف عند كل كلمه. ربنا بيقول ودخل جنته بالمفرد. طب وربنا قال في الاول كلتا الجنات، هم اثنين، طب ازاي ربنا قال دخل جنته؟ بعض المفسرين قال الموضوع مش محتاج، ما هو مش هيخش الاثنين في وقت واحد، دخل جنته اللي قدامه يعني اللي كان فيها. البيضاوي قال لاتصال كل واحده بالاخرى، هم اصلا لان هم لازقين في بعض كانهم جنه واحده. الزمخشري قال الافراد هنا له دلاله، مش قضيه ان الجنه اللي كانت قدامه دخلها، ولا هو هيبقى مش هيبقى في الاثنين في نفس الوقت، وما ينفعش يبقى في الاثنين في نفس الوقت او عشان متصلين. لا، الزمخشري قال المقصد هنا جنته اي التي ليس لديه غيرها، يعني هو لا يؤمل في جنه الاخره. يعني عارف يقول لك ايه، انا ادخل مكاني بيتي مستقري، اللي هو انا اقصد ان ده حياتي كلها، احرص الناس على حياتي. فالزمخشري له تعبير جميل ان هو يقصد، قال حتى نص كلامه، قال ومعناه ودخل ما هو جنته ما له جنه غيرها، يعني انه لا نصيب له في الجنه التي وعد المؤمنون بها، فما ملكه في الدنيا هو جنته لغير. ولم يقصد القران الجنتين ولا واحد، القران مش قصده اثنين ولا واحد، خلاص. فالخلاصه هنا ودخل اي الظالم جنته، خد بالك من الواو دي اللي بتصف الحال، وهو ظالم لنفسه، هو ظالم نفسه. مع المتكبر ده مريض، المتكبر ده ظالم لنفسه. ذلك اظن كنت قرات في واحنا بنشرح سوره لقمان، ولا تصعر خدك للناس، كان قرات البعض اهل اللغه ان ده الصعر ده مرض بيصيب الابل اصلا، بتجعل رقبتها مرفوعه، فكان الابل رفعت الرقبه دي، ده اصلا مرض. فالتكبر ده مرض بيصيب نفس الانسان، تجعله يتكبر والعياذ بالله، وهو ظالم لنفسه. قال، وقلنا نركز مع الاقوال وهنحلل الجمله اللي جايه دي لانها مهمه، يبقى دخل جنته حاله انه ظالم لنفسه، لان مهم جدا ما هي حالتك حين رؤيه النعمه. في واحد لما بيشوف شهادته او يشوف مجهوده او يشوف انتاجه بيكون في حاله ايمان، فبمجرد ما يرى النعيم يقول هذا من فضل الله. ذو القرنين تعب في السور في السد، وقال لهم هنعمل وانا هعمل وانتوا هتعملوا، اتوني زبر الحديد، وحتى اذا ساوى بين صدفين قال انفخوا. بعد ما تعب اول ما شاف النعمه قال هذا رحمة من ربي. هنا رأى النعمة في حالة الإيمان، هذا رأى النعمة في حالة الطغيان. رؤية النعمة في حالة الإيمان تجعل الإنسان ينسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، ورؤية النعمة في حالة الطغيان تجعل الإنسان ينسب الفضل إلى نفسه وينسى قدرة الله سبحانه وتعالى. ماذا قال ذلك الرجل؟ قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. جملة خطيرة جدا، جملة تشرح لك نفسية الطاغية من جوه. أحيانا تستغرب بعض الطغاة يتكبر ويظلم، فأنت بتقول عايز تقول له يعني كيف تصل إلى هذه الحالة؟ أنت مش خايف أن يحصل تداول للسلطة، تداول للحكم؟ وتلك الأيام نداولها، الله سبحانه وتعالى يسلط عليك من يهلكه، يعني شيء طبيعي. ما هو كما وصل إليك هذا الكرسي سيصل إلى غيرك، ولو دامت لأحد ما وصل إليك. وربنا بيقول: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فأنت تستغرب، فبيسيطر عليه تفكير إيه؟ إن اللي أنا فيه ده هيفضل مستقر. أهم شيء يحاوله، ده معنى مهم عند الشيطان، أهم شيء بيحاوله إبليس قضية الاستقرار. وهو دخل لسيدنا آدم المدخل ده: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ عايزه يستقر. النفس البشرية بتبحث عن الاستقرار. الطاغية لو ظن إن الأمر هيستقر له يضغى أكتر، كل ما الطاغية يحس بالاضطراب يضطرب. لذلك فرعون لعب على النقطة دي، نقطة الخوف على الاستقرار. فلما جه سيدنا موسى بدأ فرعون يخاف على ملكه، بدأ فرعون هنا يخاف على ملكه، فذهب إلى قومه وقال: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أنا خايف إن أي تغيير يحصل، إحنا عايشين مع بعض ومستقرين والدنيا مستقرة. هو قاعد بيستعبدهم، بس عايز يقول لهم اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش، وأنتوا عارفيني وعذبتكم وخلاص عرفتوا آخر التعذيب بتاعي وراضين مع بعض بقالنا سنين، خلاص ارضوا كده. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. في ناس تقتنع، في ناس تخاف من أي تغيير يحدث. فهنا الطاغية دايما عنده إحساس داخلي ما أو مش لن تبيد، خد بالك اصلا ما يجيش في ذهني ما اظنه ولا يجي في ظني اصلا. وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. المعنى ده موجود كتير عند اليهود، عند الطغاة، احساس ان الامر هيستقر. ما اظن ان تبيد هذه ابدا، كلمه خبيثه اللي قلنا اعتماد الابهار البصري في نشر الكلام. وده على فكره بيبقى موجود جد في كتير في فيديوهات الالحاد، وكان اخره فيديو لملحد مشهور عايز يفتن الناس في قضية معينة. غالب الفيديو أنا شفته بيعتمد على الإبهار البصري، الحجج اللي فيه ضعيفة جدا. لكن فوجئت أن ناس كتير بتسأل، يعني لو شلنا، بتعبير أحد الإخوة الأفاضل اللي ردوا عليه، قال إحنا لو شلنا الإبهار البصري اللي في المقطع هيبقى مجرد كلام فارغ لا يؤثر. يبقى قلنا ما أظن أن تبيد هذه، كلمة دي محتاجة تحليل، محتاجة وقفة، بس عشان للأسف إحنا طولنا عايز أمشي بقى بسرعة. ممكن نرجع: وظنوا أنه مانعتهم حصونهم من الله. عكس، خد بالك، عكس ذو القرنين. هنا في ذو القرنين عمل حاجتين: تعب 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 وبعد كده قال هذا رحمة من ربي مش أنا اللي عمله، وبعد ما تعب وعمل وقال هذا رحمة من ربي قال برضو أنه مش هيكمل، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حق. يبقى ذو القرنين فهم حقيقة العبودية في الوقت ده، إنك لما تتعب تنسب الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وإن الأمر قد يذهب في لحظة. عكس دول اللي حصل مع صاحب الجنتين، قال أنا اللي تعبت، أنا أكثر من كمان أنا، وقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. يبقى الجملة الأولى أنا أكثر من كمان عز نفرة، الجملة الثانية ما أظن أن تبيد هذه أبدا، الجملة الثالثة والتطور الطبيعي، الافتخار والتكبر، الإحساس بالأنا، بعد كده المفخرة والمكابرة، وبعد كده الإحساس بالاستقرار التام وإنه مفيش حاجة تغير، وبعد كده طب وليه يبقى في ساعة أصلا؟ يعني ليه يبقى في أمم؟ طب ما احنا سيطرنا على كل حاجة. وظن أهلها أنهم قادرون عليه، دي بقى المرحلة اللي بيجي بعدها على طول الإهلاك، وده اللي موجود دلوقتي في الحضارة المعاصرة اللي احنا عايشين، إحساس إنهم سيطروا على كل شيء في الطبيعة. وظن أهلها أنهم قادرون عليه، بدأ يقول نفس الكلمة اللي الإحساس بقى الطغيان: وما أظن الساعة قائمة ولا حتى أفكر ليه يبقى في أمم، الدنيا مستقرة وأنا مسيطر على كل حاجة وجنات ونخيل وعنب. وأقول لك عشان نخلص النقاش والجدال: ولنفترض إن فيهم أيام، فما أظن الساعة قائمة، ولئن بالشك رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ما هو اللي اداني ده يديني ده هناك، أنا بستصحب ال- 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 الخير والنعمة في أي مكان، لأن العطاء ده يعني، وده نقطة خطيرة جدا في التفكير، الربط بين العطاء المادي ورضا الله سبحانه وتعالى. وده اتكلمت عنها في دروس كتير، ومن من الصور اللي فصلت وفكت النقطة دي سورة الفجر وسورة سبأ، ترجعوا خصوصا النص الثاني من سورة الفجر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه قولوا ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يقول ربي أهلا. كلا، ده تفكير خاطئ، أنتوا اللي تفكيركم كده. كلا بل لا تكرمون اليتيم، أنت لما تحب تهين حد تمنع عنه المال، لكن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، والدنيا عند الله لا تساوي جناح بعوضة. فالفكرة التقييم المادي للأفكار، التقييم المادي للأشخاص، دي نقطة مهمة وتكلمنا عنها كتير وأشرنا لها أيضا وإحنا ماشيين مع بعض في سورة الكهف، لأن ده معنى محوري في هذه السورة. فعشان الوقت مش هنعرف نقف عليها، لكن خطورة التقييم المادي للأفكار وللأشخاص. قال وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، لدرجة أن المفسرين استغربوا، هو قال ما أظن الساعة قائمة يعني مفيش ساعة، طب رجع ليه قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا؟ يعني ليه رجع قال كده؟ أنا بصراحة عمال أفكر، يعني هل هو بين، يعني هل لو افترضنا سيناريو الأحداث إن المؤمن هو اللي جاي يدعوه، فالكافر قال له بص الكلام بتاعك ده مش هيفيدني في حاجة، لأن أنا أحسن منك وأنا أفضل منك ومفيش حاجة هتتغير ومفيش يوم قيامة، وعشان تبطل كلام إنهاء النقاش، ولو في يوم قيامة أنا هبقى أحسن منك هناك برضه. الشيخ السعدي التقط، وعلى فكرة الشيخ السعدي في القصة هنا أبدع حقيقة، لو ترجعوا لتفسير السعدي في القصة كان له لمسات رائعة. الشيخ السعدي بيقول إيه؟ لأجدن خيرا منها منقلبة، أي لا يعطيني خيرا من هاتين الجنتين. الشيخ السعدي بيقول بصوا، يعني بيفكر، بيقول بصراحة هو واضح إن ده حاجة من اثنين، الراجل ده قال الجملة دي حاجة من اثنين، وهذا لا يخلو من أمرين، إما أن يكون عالما بحقيقة الحال، عارف إن هو كذاب وإن هو بيهجص وإن هو لو راح يخش نار وإن هو أصلا بينكر البعث، فبالتالي بيكون كلامه استهزاء، فبيقول فيكون كلامه على هذا فيكون كلامه هذا على وجه التهكم والاستهزاء، فيكون من زيادة كفر إلى كفره. يبقى أول معنى احتمال إن ده يكون ده مجرد استهزاء، زي استهزاء العاصي بن وائل في سورة مريم كده، يعني خلاص أنا هبقى أدي لك فلوسك هناك في الآخر. أو المعنى التاني إن يكون بيتكلم بجد، وفي زي ما قلنا فكرة التقييم المادي للأشياء، بيقول وإما أن يكون هذا ظنه على الحقيقة فهذا يكون من أجهل الناس وأبخسهم حظا من العقل، فأي تلازم بين عطاء الدنيا وعطاء الآخرة؟ جملة مركزة جميلة من الشيخ السعدي، فأي تلازم بين عطاء الدنيا وعطاء الآخرة حتى يظن ذلك الرجل بجهله أن من أعطي في الدنيا سيعطى في الآخرة، بل الغالب أن الله قد يزوي الدنيا عن أوليائه وأصفيائه ويوسع على أعدائه. ورجعوا الكلام في تفسير السعدي. احنا كده خلصنا الثلاث جمل، احنا لسه خلصناش، احنا لسه معنا شوية. احنا كده خلصنا الثلاث جمل بتوع الرجل الكافر، عايزين نرد عليهم بقى، مش معقول هنسيب الجمل دي كده شبهات ونردش عليه. فالقرآن رد بجمل على هذه الجمل الثلاث، كيف رد ذلك الرجل المؤمن؟ المؤمن رد ازاي؟ فاكرين الاول الثلاث جمل؟ قال انا اكثر من كمان وعز نفرة، ما أظن الساعة قائمة، الأول قصدي ما أظن أن تبيد هذه أبدا، يبقى الأول أنا أكثر منك من أعز نفرة، التفاخر الجملة الأولانية يتفخر على صديقه على صاحبه، الجملة الثانية إنكار أن تبيد هذه الجنة، الجملة الثالثة إنكار الساعة. ثلاث جمل مفخرة، إحساس بأن اللي موجود ده بتعبه هو، ما أظن أنا اللي تعبت فيها، إنكار يوم القيامة. كيف رد ذلك المؤمن؟ انا ليه بكرر؟ عشان نشوف ان المؤمن كان له استراتيجيه في الرد، عشان لما في البرامج الحواريه وفي الرد على الشبهات وفي الرد على الفتن يبقى عندنا استراتيجيه في الرد. هنفاجئ بشيء عجيب جدا، سبحان الله، لما كنت بقرا السوره من زمان ولاحظت ان الرجل المؤمن رد بطريقه عكسيه، ولقيت فعلا سبحان الله، وده كانت الواحد في قمه السعاده ان بعض المفسرين اشار للمعنى ده، إن ما أشارش إن هو طريقة عكسية، أنا هقول لكم دلوقتي قالوا إيه، لكن كانوا بيجيبوا كل جملة ويقولوا الرجل المؤمن بهذه الجملة يرد على كذا، وبهذه الجملة يرد على كذا. أنا فوجئت إن المؤمن رد على جملة رقم 3 ثم على جملة رقم 2 ثم على جملة رقم 1. تاني الكافر قال 3 جمل، أنا أكثر منك مالا وعز نفرة، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما أظن الساعة قائمة، المؤمن رد على إنكار الساعة ثم رد على ما أظن أن تبيد هذه أبدا، قال له ما كانش ينفع تقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وكان ينبغي أن تقول كذا، ما شاء الله لقوة إلا بالله، وأنت بتتفخر علي إن ترني أنا أقل منك هتشوف اللي هيحصل لك. يبقى رد عكس. يبقى احنا نتعلم ايه؟ لما حد يجيب لنا شبهات يبقى نرد عليه عكسي. لا طبعا مش ده اللي احنا نتعلمه، اللي نتعلمه ان احنا نرد على حسب الأولوية. هو ليه المؤمن رد بالعكس؟ يعني المؤمن رد على 3 وبعدين 2 وبعدين 1؟ لان المؤمن وجد ان رقم 3 كفر، هيرد على المفخرة، هيرد ان هو بيتنطط عليا وبيفخرني وهسيب الكلمة الكفرية؟ لا، انا اغضب لله اولا وبعد كده اشرح له ان تفكيره ان الجملة اعلمه. يبقى يعني اللي حصل ايه؟ ان هو تفاخر وبعدين قال جملة غلط محتاجة تصحيح وبعدين كفر، قال ما اظن ان تبيد هذه. رد على كفره وبين له كفره ثم علمه ما ينبغي ان يقوله حينما يرى النعمة ثم رد على المفخرة. رد عكسي، قال له ما اظن الساعة قيمة، اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ يبقى ده الرد، انت بتكفر بربنا. ثم بين موقفه قبل ما ينقل على نقطه رقم 2، ودي نقطه مهمه جدا اشار السعدي الى معنى جميل جدا. قال احنا بس عشان الوقت، يبقى قال له صاحبه بدا رد المؤمن، قال له صاحبه بدا رد، والقران استصحب لفظ صاحبه ولفظ يحاوره، ان الردود على شبهات الكفر عادي ممكن نسمح بمجال الحوار في مجال هنا احنا الان، لان هو اذا انتقل الامر الى، وده قصه بقى لما نروح لقصه ذو القرنين ويكون مجموعات وحرب، ده بينتقل الى مرحله اخرى. قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت، وهنا يقول لك إيه؟ انت بتكفر، ما هو اللي قال كفر، يعني انت بتكفر صاحبك، ما هو صاحبي اللي قال ما اظن الساعه قائمه، فانا بقول له خد بالك ده كفر، انا انبهه اكفرت. وبعدين ما لوش اكفرت وخلاص، يعني الدعوه ما لوش اكفرت وخلاص، فهمه بذكره بأصله، أكفرت بالذي خلقك من تراب. لأن هنا خد بالكم يا جماعة، مش فاكر دي ذكرتها في سورة إيه، في العلق تقريبا، إن القرآن بيجيب مراحل الخلق، في تراب وفي طين وفي صلصال حمأ مسنون، ومهمة أوي دي في سورة الحجر، راجعوها ليه هنا حمأ مسنون في سورة الحجر، وفي نطفة وفي مضغة في علقة أو الأول علقة. أحيانا القرآن بيذكر كل المراحل، احنا قلنا لكم مرحله واحده، يعني مثلا اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، ليه في اول سوره في سوره العلق؟ ليه مش من تراب، مش مضغه، مش نطفه؟ ليه؟ طبعا هنا بيبقى اجتهاد. يعني هنا الذي خلقك من تراب ثم من نطفه، ما قالوش ثم من علقه ثم من مضغه، لا، قال ثم سواك رجل. جاب النقطتين دول لان دول اكتر مرحله فيها نوع من الاهانه، يعني ده متكبر، قال له انت كنت شويه تراب، كنت نطفه قذره تتسخ منها الثياب، نسيت نفسك، تقول انا وانا وانا، اذكرك باصلك، اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه بعدين عملك بني ادم ثم سواك رجلا؟ وبعد كده بين موقفه في مواقف النقاشات والشبهات يا جماعه والمناظرات، احيانا بينسى المناظر انه يبين وجهه نظره، هو بيفضل يرد طب انت اعتقادك. لذلك الشيخ سعد بيقول كلمه جميله، بيقول ايه؟ لما راى المؤمن وهذا صاحبه على حاله واستمراره على كفره وطغيانه، فقال مخبرا عن نفسه على وجه الشكر وعلى وجه الإعلان بدينه عند ورود المجادلات والشبه. عجبتني أو الجملة دي للشيخ سعدي، إنك تستعلن بدينك عند ورود الجدالات والشبهات، تستعلن ما تبقاش مكسوف، لكن أنا هو الله ربي، وده كان أصلها، وبعدين خففت الهمزة وقعت، يعني هي كانت لكن أنا أقول هو الله ربي، لكن أنا هو الله ربي، وبعدين وقعنا الهمزة بقت لكننا هو الله، وبعدين أدغمت النونين بقت لكننا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحد، خلاص معلش عشان الوقت، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي، استعلان، يبقى عندك فخر بدينك، تبقاش في ناس الواحد للأسف بيشوفه في المناظرات، طب وجايز، طب واحتمال، طب ما احنا بنقول، أنك تستعلن بدينك عند ورود المجادلات والشبه. قال له صاحبه يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجل، لكن الله ربي ولا أشرك بربي أحد، رد على ما أظن الساعة قائمة، يعني ما أظن الساعة كفر بدأ به. قال له تعال نرجع بقى إيه، رجع خطوة لورا، أنت قلت صحيح، بما أن احنا ردنا على مسألة كفر، أنت لما دخلت جنتك ودخل جنته وظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. فيقول له تعالى فكر لحظة الدخول، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قلت لكم يا جماعة الناس تقرأ الآية بتقول إيه؟ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. انترني لا، انترني دي بداية جملة، يعني ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله نقطة، هي دي مش نهاية الآية بس هنا نقطة، دي ده دار الجملة الثانية من الرجل المؤمن للرد على الجملة الثانية من الرجل الكافر اللي هي جملة ما أظن. وأظن كان ابن عطية أول من أشار للملمح ده، وخده ابن عاشور واستفاد. ابن عطية بيقول إيه؟ وقوله لا قوة إلا بالله هذا تسليم من المؤمن وضد لقول الكافر ما أظن أن تبيد هذه أبدا. عجبني الربط ده، ابن عاشور قال بالنص بقى قال أي كان الشأن أن تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله بدل قولك أو عوض قولك ما أظن أن تبيد هذه أبدا. يبقى هما لاحظوا الربط، يبقى إحنا بنقول أن الرجل الكافر ودخل جنته وظالم نفسه هتجيب الآية دي وتحطها قصاد ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله قلت. طب تعالوا نشرح بقى الآية دي. ولولا إذ دخلت جنتك قالوا دي طبعا هل ده شرط بس مالوش جواب، لكن هي تيجي معنى هل لا. وابن عاشور قال لولا هنا بدخولها على الفعل الماضي، ولولا إذ دخلت لولا جاءوا عليه بتفيد معنى التوبيخ، ان انا بقول لك كان المفروض تعمل بس الفعل ماضي، انا كان نفسي انك تعمل بوبخك انك ما عملتش الفعل ده. فلولا اي هل إذ دخلت جنتك تقول ايه؟ قلت الجملة دي دي عايز درس لوحدها، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ده يعني ايه الندوي أو الحسن الندوي لو تفتكروا نشرت لأهمية الكتاب ده الصراع بين الإيمان والمادة من خلال سورة الكهف في أول درس، بيقول هذه الجملة هي روح الصورة ومفتاح القصة. الجملة ده ما شاء الله لا قوة إلا بالله موقعها مهم جدا، لأن هي رد على ما أظن أن تبيد هذه أبدا. إذا كان ما أظن أن تبيد هذه أبدا نفسية الطاغية أو ده جبل اللي بيوصل له، يعني قمة الجبل اللي بيوصل له الطاغية إحساس ما أظن أن تبيد هذه أبدا، فالمؤمن قمة الافتقار ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ قالوا أنه ممكن تكون ما دي مثلا شرطية، يعني ما شاء الله كان في محذوف، أو لا ممكن نقول ان ما دي في اعرابات كتير، ان هل دي ماء موصوله او ماء، اللي برضو حاول يعرب اعرابات كويسه ابن عاشور ممكن ترجعوا له عايز يستفيد. قال دي نكره يعني شيء شاءه الله، يعني ما تشوف حاجه ده اللي رب معنى الخلاصه في الثلاث اعرابات هل موصوله ولا نكره ولا شرطيه، ان لما تشوف حاجه تقول ايه دي جت عشان ربنا شاء، يعني ربنا ما شاءش دي ما كانتش هتظهر، الجنة دي ما كانتش هتبقى موجودة لون ربنا شاءها، العربية دي عمرها ما كانت هتيجي لون ربنا شاء، الابن ده ما كانش هيجي غير لون ربنا شاء، الصحة، القوة، الشهادة، الوظيفة، أي حاجة لم تكن لتظهر في هذه الحياة إلا بمشيئة الله. طب ما أنا تعبت، هتقولي طب ما أنا تعبت عشان أجيبها، طب ما أنا تعبت عشان أجيب الوظيفة، طب ما أنا تعبت عشان أجيب الشهادة، أيوة ما هو تعبك ده ولا قوة مني على فعل ذلك إلا به سبحانه وتعالى. طب ما فيها ما نستعبت وما جابتش حاجة. فبيقول له أنت ولولا إذ دخلت لاحظت، وبعدين ليه بيقول له إذ دخلت؟ لأن لاحظة الدخول دي لاحظة رؤية النعمة هي دي اللي بتطغي الإنسان. إذا استويتم على ظهوري تقول إيه؟ سبحان الذي سخر. بمجرد ما تحس بتمكنك من الدابة أو السيارة دي لحظة التمكن، هنا لازم تقول سبحان الذي سخر عشان انت ما تتغاش، تقول اه ده حكتي دي بتاعتي، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فالكلمة دي بتعبر على نفسية المؤمن، المؤمن اللي متعلق ربنا في كل حاجة. انا عايزكم تجمعوا الاذكار اللي فيها افتقار، يعني مثلا إيه الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، إيه ناصيتي بيدك لما تيجي تنام وبك ارفعه، حتى جنبي ربنا اللي يسعني بسمك ربي وضعته جنبي وبك ارفعه، اسلمت نفسي ليك من غير حول مني ولا قوه، اعني على ذكرك لا تكلني الى نفسي، اعوذ بك من شر نفسي، حتى قلبي يا مقلب القلوب. كميه الاذكار الموجوده اللي فيها دلالات واشارات الى الافتقار، انا لا املك شيئا، انا زي ما الرسول قال في دعاء استفتاح قيام الليل انا بك واليك. يبقى اذا كلمه ما شاء الله لا قوه الا بالله كلمه محوريه ورد على الطغيان النفسي اللي بيحدث مع النعمة، فإنسان يحتاج إلى أن يذكر نفسه أنه مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. خلص المؤمن الرد على الجملة الثانية، يعني جايب نقولات كتير من التفسير، بس للاسف ما عادش وقت، ممكن ترجعوا لها بقى في السعدي وابن عاشور. خلاصه الطبري ايضا في القصه كان مبدع حقيقه. نيجي بقى للجمله الثالثه، يبقى الكافر قال انا اكثر منك مالا وعز نفرا، ما اظن ان تبيد هذه ابدا لما دخل الجنه، ما اظن الساعه قائمه. قال له ما اظن الساعه قائمه، اكفرت؟ وعشان يرجعه فكروا باصله وقال له ما كانش ينفع علمه. يعني خد بالك ما تفقدش، ودي نقطه مهمه قوي يا جماعه في النقاشات، ما تفقدش الروح التعليميه. ايش هدفك الانتصار؟ تفقدش هنا قال له كان المفروض تقول كذا، يعني كان ينبغي ان تقول، بدل ما تقول ما اظن ان تبيد هذه ابدا، كان ينبغي ان تقول ما شاء الله لا قوه الا بالله. وقلنا ان الكلمه دي محوريه، هي مفتاح القصه وروح السوره بتعبير الندوه. الثالثه قال له انا اكثر منك مالا وعز نفرا، قال له طيب بص ان ترني انت شايفني انا اقل منك مالا ولدا فعسى ربي. واحنا عشان كده قلنا بعض المفسرين اشار ان نفرا معناه ولدا، لان هنا قال ايه انا اقل منك مالا ولدا، فعسى ده جواب ان، يعني معناها جايه في ايه ثانيه عشان بس تبقى انت مستحضر. يعني الايه هي شرط وجوابه ان ترني انا اقل منك مالا ولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماء غورا فلن تستطيع له طلبا. الرد ده عجيب، وناس كتير قاعده تفكر فيه، وليه قال وكيف قال وكيف حدث. في ناس قالت هل هو كان ملهم، يعني كان محدث زي ما مثلا قال الامم السابقه كان فيها محدثون، يعني في ناس تحدث وتلهم. وكان لم يكن في هذه الامه يكن عمر، لذلك كانوا يقولوا على الغلام الاخدود ده انه كان ملهما وكان محدثا. فالخلاصه ان هذا الرجل ايا كان السبب الدافع لانه قال ذلك القول، قال له ان ترني انا اقل منك مالا. انا عجبني قوي ثقه الرجل المؤمن ان الدنيا دي كلها تتغير، بيقول له ايه فعسى ربي ان يؤتيني ويرسل، بس يعني بكل بساطه واريحيه، فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماء غورا. عادي، بيقول له يا جماعه احنا لازم نثق ان الله قادر على ان يغير الامور في لحظات. وعلى فكره ده من المعاني المحوريه في سوره الروم لو ترجعوا لها، الامور تتغير في لحظات. غلبت الروم في ادنى الارض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الامر من قبل وبعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء والعزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا. كثير من الناس ينشغل بالظاهر، فهنا المؤمن بكل اريحيه يقول له الامر بسيط جدا. انت بتفتخر على فكره، كل الجنات والنخيل والاعناب ده حسبان، اول ميه تروح وانا ربنا يجيب لي. الموضوع بسيط. بعض المفسرين وده يعني منتشر يعني في التفسير، عسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك اي في الاخره. واحد يقول لك طب ما هو كان عايز، لا اي في الاخره، اما جنتك في الدنيا فقد يصيبها كذا، لان لما ربنا جاب الاحداث ذكر ما حدث لجنتي المشرك في الدنيا، ولم يذكر الله لنا انه قد اعطى للمؤمن عوضا، وقد يكون اعطاه من الجنات، قد يكون ادخر له يوم القيامه. لذلك المفسر له قد يكون، لذلك الصديق حسن خان فتح البيان لما جمع اللي هو دايما بيلخص الاقوال السابقه قال خيرا من جنتك اي في الدنيا او في الاخره، في الدنيا او في الاخره، فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك، اما جنتك بكل بساطه يرسل. الدنيا بتتغير بين يؤتيني ويرسل، عادي، ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح، هل بقى تصبح يعني تصحى الصبح تلاقي كده او تنقلب، وده اشد في على النفس، حسبانا يعني ايه حسبان؟ هل في خلاف كتير مثلا، هل حسبان اسم جمع له مفرد حسبانه وهي الحسبان بمعنى المرامي ترمى، او ولا مجموعه من السهام كانت بتتجمع في حاجه واحده كده فبمعنى المرامي، وده من للطبري منقول عن بعض اهل اللغه من المتقدمين ابن قتيبه وغيره، او بمعنى الصاعقه، او بمعنى حسبانا زي غفران بمعنى شيء محسوب يعني عذاب محسوب، ولا حسبانا اي حسابا جزاء حسابا لما لقولك، يعني العذاب هيكون مقابل لاقوالك. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم احد، كل دي اقوال موجوده، حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. افتكروا اول السوره ان جعلنا مع رزينة لهم احسن عملها، وبعد كده ايه نجعلنا عليها صعيدا جرزا، زي ما الارض كلها تتحول هنا جزء من الارض تتحول فتصبح او يصبح ماؤها غورا، ما قالش غائرا. الأصل كان يقول الماء يوصف بأنه غائر، لكن قال غور مصدر، يعني ده أبلغ في الوصف، كأنه لن يخرج مرة أخرى. لذلك القرطبي يقول: وإلى هنا انتهت المناظرة بين أخيه، يعني خلاص بدأ بقى إيه فعل الله سبحانه وتعالى، وأحيط بثمره. خلاص أنت هنا قاعد بتتفرج على المشهد النهائي في القصة، فجأة انتهت، قال وقال ويرد، وبعدين فجأة عايز تتخيل كده الخلفية، عنيد بيتناقشوا وجنات ونخيل، وفجأة حصل حاجة كده عمالة تحيط، حاجة عمالة مش أنت مش عارف، والقرآن سابها مبهمة. وده دايما من الأساليب القرآنية اللي بتحدث خوف في نفوس الناس، زي كده إيه، تظن سورة القيامة، تظن أن يفعل بها فاقرة، حاجة تقطم ظهره، إيه هي ما يقولش القرآن. فهنا برضو كده وأحيط، إيه اللي قاعد يحيط ده؟ وخد بالك من لفظة الإحاطة، مش هيتساب منه حاجة. وأحيط بثمره، وخد بالك من كلمة بثمره دي، ثمره دي هي دي كانت بداية المشكلة عنده، وكان بداية القصة كلها أول كلمة قالها: وكان له ثمر فقال. مش الثمر ده اللي خلاك تطغى، مش الثمر ده، مش الوظيفة دي، مش المنصب ده، مش الكرسي ده، مش الشهادة دي اللي خلاك تطغى. ربنا قادر ان هو يضيعها لك في لحظه وتحاط بها، يعني مش مثلا حته فانت تهرب حته. واحيط بثمره، ما قالش بجنتيه، ما قالش بشجره، بالاعناب، بالنخيل، التعبير القران استعمل لفظ التعبير اللي خلاه يطغى، واحيط بثمره، بحيث الحاجه اللي كان منتظرها وكان له ثمر فضاع هذا الثمر. يا حسرته يعني على الموقف اللي هو فيه، يعني قمة الألم. لذلك قعد يقلب كفيه وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، وفي استغراق صرف دم قلبه فيها، قعد يتفرج كده وهي خاوية على عروشها. قيل خاوية على عروشها، خاوية بمعنى ساقطة، أو خاوية بمعنى خالية، اللي قال خاوية بمعنى ساقطة وقال إن العروش بمعنى السقف، قال كأن ده تعبير معناه إن دي كانت الجنات عروش سقف وجدران، سقطت العروش ثم سقطت الجدار عليها. وابن عاشور أشار إن ده معنى استعمال القرآن للخراب التام حينما لا يبقى شيء، موجود في سورة البقرة اللي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. وقالوا الماوردي ذكر إن خاوية على عروشها تشير إلى هلاك الأصل والثمر، مش معنى إن أحيط بثمره إن الثمر بس اللي راح فممكن بقى تطلع الدورة الجاية، لا لا مفيش، ضاع كل شيء وهي خاوية على عروشها. هنا كذا مفسر ذكر يعني تذكر قولة الرجل المؤمن: أكفرت بالذي خلقك؟ فقال: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم ينفعه شيء. وهنا لحظة الندم. ويا جماعة هنا يعني نقطة مهمة قوي قبل ما نشرح، قبل ما نكمل اللي بعد كده، خطورة إنك تتعلق وتحط كل طموحك الدنيوي في شيء، ده خطر على فكرة، لأن ممكن ده يروح لأي سبب، ممكن هو ضاع بشركه وطغيانه وكفره. طب افرض ضاع لأي سبب، ناس كتير تدخل في اكتئاب وأزمات نفسية بسبب إنها بتحط طاقتها كلها على فكرة. وعايز أقول لك وحتى الدينية في شيء واحد، يعني مثلا خلينا أول نتكلم في الدنيوية وبعدين نتكلم في الدينية. في الدنيوية إنك ما تحطش كل آمالك، يعني ده أنا عايز أقول لك الأمر أبسط من كده. مش فاكر كنت قرأت إن أحيانا الشيطان حتى لما يحب يفسد بعض الشباب يخلي شاب يحب بنت جدا في الحرام، يحبها يعني اقصى الشيطان، ثم يسعى الشيطان لافساد هذه العلاقه. هو الشيطان التزم ولا لا؟ هو الشيطان فاهم ان هذا التعلق لو فسد هيدخل في حاله من الاحباط والياس تجعله يفعل اي معصيه بعد ذلك. يعني الشيطان عايز احساس ايه؟ ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة، احساس الاحباط والياس والفشل والقنوط. الشعور ده لما بيكون في انسان ممكن يعمل اي حاجه، يشرب مخدرات، ممكن يعمل اي شيء لما بيصل الى هذه الحاله والعياذ بالله. الشيطان بيسعى للوصول لانه اصلا اسمه ابليس، من الابلاس والياس، هو عايز الناس تصل لنفس هذه المرحله. ذلك لا تياسوا مراحل ابدا. فالشيطان بيسعى ان يحط امالك الدنيويه كلها في شيء قد لسبب من الاسباب عقوبه او بلاء لا يتحقق هذا الامر. هنا بيصاب الانسان باحباط. لا، انت وزع طموحاتك وامالك وخلي تعلقك بالله، ما تخليش، ودي نقطة مهمة جدا، ما تخليش مصدر قوتك من خارجك، خلي مصدر عزتك وقوتك من داخلك. لا تجعل مصدر قوتك من خارجك، مش من مال، مش من منصب، مش من شهادة، مش من صديق، كل ده ممكن يروح، من داخلك. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: جنتي في صدري، ماذا يفعل أعدائي بي؟ لأن كل اللي حواليك ده زي احنا شفنا في أزمة كورونا، الأحوال ممكن تتقلب في لحظات. فاللي كان بيتوكل على كذا أو يعتمد على كذا أو يعتز بكذا، كل ده ممكن يسقط. فاجعل، لا تجعل نفسك شيئا، لا تتشيئ، تبقى أنت شيء من ضمن الأشياء، فينهار الشيء فتنهار معه، فخسفنا به وبداره الأرض. هو جزء من الدار، هو أصلا قارون كل حياته هذه الدار، فخسف بهما فانهار. أنت 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 إنسان فيك روح، أنت كرمت، فالإنسان يجعل تعلقه بالله سبحانه وتعالى، فمهما انهارت الأشياء من حوله ويظل له قيمة. الإنسان قيمته كإنسان بالله سبحانه وتعالى، فمهما انهارت هذه الأشياء، فقد شيئا، فقد شخصا، فقد وظيفة، يظل معتزا مفتخرا بالله سبحانه وتعالى. إحنا في غزوة أحد قمة الهزيمة والدماء، والمشركين كمان بيقول لك بيعايرونا، فربنا سبحانه وتعالى يقول وأنتم الأعلون. إزاي يا رب؟ إن كنتم مؤمنين، إن حققتم الإيمان بداخلكم أنتم الأعلون. فالعلو يكون بهذا الإيمان الذي في الصدور، أنت إنك أنت الأعلى، كما قال الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام. وزي ما قلنا أيضا في الدين، لما واحد يحط إن كل طموح الدين في شيء، أو وسيلة نصرة الدين في شيء، فتفقد الوسيلة، فضائيات فتغلق، وسائل تواصل فتغلق، ماديات فتفقد، طب ثم ماذا؟ لا، الإنسان بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يجرب الحبشة، يبعث الناس ما تبقاش هي الأرض الحبشة، يبعث الطائف، يروح هو الطائف ما تطلعش هو الطائف. هو لا يفقد الأمل في الله، لأننا نسير بالله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فقد ربنا سبحانه وتعالى يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ثم قال ولم تكن له فئة. فين النفر؟ فين الجند؟ فين الناس؟ ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان لا هم هينصروا ولا هو يعرف ينتصر، وما كان منتصرا. طيب، وما كان منتصرا هنالك، في ناس تقرأ كده، وأشار ابن كثير لهذه القراءة، وما كان منتصرا هنالك، وبعدين تقول الولاية لله الحق، أو ما كان منتصرا، ونحط نقطة ونقول هنالك الولاية لله الحق. وأشرح الوقت عند كلمة الآية اللي بعد كده، هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. عشان طولت عليكم أخلص بس الآية دي مهمة، بعد كده الباقي خلاص المثل سهل إن شاء الله. هنالك الولاية لله الحق، في خلاف في اختلف القراء في قراءة الولاية. الجمهور وإحنا قراءتنا وغالب القراء على أنها بفتح الواو، الولاية، هنالك الولاية للحق. قرأ بعض الكوفيين الكسائي وغيره هنالك الولاية لله الحق بكسر الواو. الولاية الإمام الطبري على فكرة مال لقراءة الكسر، اختار قراءة الكسر، وقال إن الولاية اللي هو بفتح الواو بمعنى الموالاة، يتولى، أن الله سبحانه وتعالى يتولى المؤمنين. وليس هنا الآية تتكلم عن الولاية، تتكلم عن السلطان، والولاية هي فيها السلطان. معلش ركزوا معايا شوية. كتير من اللي قالت لهم بعد كده ونقلوا عن بعض أهل اللغة من الفراء وغيره، قالوا لا، إن الولاية مش بس إن إنسان يتولى الولاية، لا، فيها معنى النصرة، ما هي الموالاة فيها نصرة. اللي لاحظته عشان اللي دي حته كده اللي عايز اقرا في التفاسير، ان الطبري وابن كثير، وابن كثير دايما بيعتمد على الطبري، ما نقلوش معنى النصره لما جابوا كلمه الولايه. حتى ابن كثير لما قال، وهجيب لكم الكلام ابن كثير، يعني قال ان الولايه ليها معنى، قال الموالاه، وهقول هو فسرها ازاي، لان الطبري لما حس ان الولايه من الموالاه لا دي مش ماشيه مع الايات، فاختار الولايه. اللي قال ان الولايه فتح الواو فيها النصره، قال طب خلاص، أي هنالك ينصر الله الناس، هنالك تظهر النصر لله سبحانه وتعالى، فتنفع الاثنين. طيب، أنا بس قلت أشير المعنى ده، تعالوا بقى نشوف هم قالوا إيه. تعال ناخد القول الأول أو القراءة الأولى، قراءتنا قراءة حفص وقراءة الجمهور، هنالك الولاية لله الحق. يعني إيه الولاية؟ إما بمعنى الموالاة أو بمعنى النصرة. يبقى ركزوا معايا، ناخد القراءة الأولى، الولاية، الولاية بمعنى الموالاة أو بمعنى النصرة. ناخد الأول النصرة، في يبقى أول خلاف هيفرع علينا المعاني، الولاية ومعناها. تاني خلاف هنالك، هنالك فين؟ ركزوا معايا، لما تحب تعرف تفسير آية تختار هنالك، هتختار معنى، هي فيها معنيين، هنالك أي في هذه اللحظة ولا في الدار الآخرة. يبقى هنالك هنفرع منها معنيين، هنالك أي في الدار الآخرة، وده اختاروا كتير مفسرين على فكرة، ولا هنالك أي في هذه اللحظة في لحظة الإهلاك. طيب، والولاية غير الولاية، الولاية فيها النصرة وفيها المولاة. تعالوا بقى ناخد نمشي كده، لو قلنا هنالك أي في هذه اللحظة واخترنا قراءة الولاية، في هذه اللحظة لحظة الإهلاك العظيمة التي رأى المؤمن تظهر نصرة الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل المؤمن. إن ربنا سبحانه وتعالى بيقدر أقدار على مدار التاريخ، مش لازم تتكرر كتير، لكن بيقدر أقدار تظهر اسم الله الظاهر. إن ربنا يورينا إهلاك قرية، خسف بشخص، تعذيب شخص، لكن مش ده الأصل. يعني إهلاك فرعون مش لازم كل فرعون يغرق بكل يعني أصيبه الغرق زي فرعون حصل مع فرعون اللي ذكر في قصة موسى، لا، كم من الفراعين وجدوا، لكن ربنا بيقدر هذه الأقدار ليزداد يا أهل الإيمان اطمئنانا ويكون عبرة للناس، يهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. يبقى الولاية بمعنى النصرة في لحظة هذه اللحظة لك ظهر نصرة الله سبحانه وتعالى واضحة جلية، الله قادر على أن ينصر أولياءه سبحانه. هنالك الولاية لله فقط الحق سبحانه وتعالى. طيب الولاية خلينا نسيب هنالك في لحظة الإهلاك، وطب خلينا نسيب هنالك في الدار الآخرة، يبقى خلصنا هنالك في لحظة هنالك في الدار الآخرة ينصر الله سبحانه وتعالى أولياءه المؤمنين، دي واضحة. طيب الولاية بمعنى الموالاة اللي الطبري لما لقاها كده حس إن يختار الولاية أفضل. الولاية الواو ولاية أي السلطان، الولاية يتولى، فقالوا وده اللي اختاروا بقى ابن كثير في قراءة الولاية، معلش ركزوا معي يعني حاولوا انت بتسمع تعمل تفريعات كده، قال ابن كثير ايه؟ ان قراءة الولاية هنالك يتولى الناس الله، اي يلجؤون الى الله. يعني ابن كثير بيقول في اللحظة ده هي لحظة الاهلاك والتعذيب والغرق كل الناس بتقول يا رب، تلجأ الى الله سبحانه وتعالى، زي ما فرعون كده قال آمنت أنه لا إله إلا الله إلا الذي آمن به من رسوله ونسيه. ذلك ابن كثير بيقول إيه؟ هنالك أي كل أحد من مؤمن أو كافر يرجع إلى الله وإلى موالاته ويخضع إليه. يبقى ابن كثير لما مشي مع الطبري إن هنسيب الولاية بمعنى الموالاة، قال طبعا مش لازم الولاية تكون من الله للعبد، العبد هنا بيرجع لربنا. يعني كثير بيقول في هذه اللحظة الكل يقول آمنت، عارفين المثل المشهور لا يوجد ملحد في الخنادق ولا في الحروب، يعني اللي هو ساعة الأزمة والضرب كله يضرب في نص البحر، المشركين كلهم يضرب. فده هنالك تظهر قدرة الله، هنالك الكل يقول يا رب. لو قلنا معنى الولاية والسلطان دي واضحة، في هذه اللحظات يظهر سلطان الله جليا لكل الناس حتى للمعاند، ولو قلنا هنالك في الدار الآخرة، في الدار الآخرة سلطان الله لا ينازع. يبقى دي هنالك اثنين، أو الولاية يبقى هنالك دار آخرة أو لحظة الإهلاك، الولاية السلطان، ولا الولاية، الولاية بمعنى النصرة أو معنى الموالاة، الموالاة هل يتولى الله أهل الإيمان، هنالك في هذه اللحظات يتولى الله أهل الإيمان ويخذل الله أهل الكفر والفجور والعصيان، ولا الولاية بمعنى هنالك يتولى الإنسان ربه ويعود إلى الله أيا كان مؤمن أو كافر. واضح كده؟ يبقى احنا عندنا الأقوال دي كلها، وكلها موجودة ومذكورة، ومن أكثر اللي حاول يفصل فيها إلى مرة زي ذكر أربع أقوال بالتفصيل شرحهم، ذكرهم أصلا الزمخشري بس كان مكدسهم، فصلهم الرازي بتفصيل هادئ. وبصراحة أنا في اللي عايز خلاصة يرجع لابن كثير، لو مش عايز يرجع لتفصيل الرازي. زي ما قلت لكم في ناس اختارت إن هنالك، ابن عجيبة مثلا شايف إن الدار الآخرة، وده أحسن إن يكون في الدار الآخرة في الآخر بعد ما انتهت القصة تعقيب، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء. اللي ما شافش يا جماعة القصة بتاعت الجنتين، واللي مش مصدق قوي، واللي مش قادر يعيش مع قصة الإهلاك، طب احنا نضرب لكم مثل عيني قدامكم، طب ما تبص على المطر، اللي مستغرب ازاي بعد ما الجنات والزرع والنخيل والأعناب والنهر وكل ده يروح في لحظة. طب ما انا هقول لك على حاجة تانية، واضرب لهم مثل الحياة ده الدنيا كلها كده، مش بس جنتي الرجل المشرك، لما احنا قلنا في اول سورة ان جعلنا ما على الارض زينة، وبعد كده هيبقى صعيدا جرز. واضرب له مثل الحياة الدنيا كما ان انزلناه من السماء فاختلط به، اما به اي بسببه بسبب الماء، او به او يعني اختلطوا ببعض، اختلط به نبات الارض وطلع فاختلط بينا بقى ضرب، فاصبح هشيما. هشيم هنا يعني مهشوم مكسر، بس من الجمال ان صيغه فعيل دي فيها ثبات، يعني مش هيرجع تاني. تذروه الرياح. والجميل هنا في المثل في سوره الكهف، المثل ده حتى اللي بيحفظ بيبدا الايه واضرب له مثل حياه الدنيا كمان زمان من السماء، ممكن يتلخبط مع ايه ايه الناس اللي بتحفظ مع ايه سوره يونس. في سوره يونس في تفصيل، حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن، لا لا، هنا الايه في جمال سوره الكهف ما جابتش مرحله الزين اصلا، مع ان السوره بتتكلم على الزينه. يعني انا كنت متصور ان هنا بقى هيجيب ايه، فالميه اختلطت بالنبات فطلع اصفر واحمر واخضر والناس انبهروا بيه، لا، الايه ما ذكرتش المرحله دي، وكانها لا ينبغي ان تذكر. هنا اللي لبس نظاره سوره الكهف يفهم المثل ده، يقرا المثل ده يفهم ان مرحله الزينه لا يلتفت اليها ولا يتعلق بها. فاختلط به نبات الارض على طول فاصبح هشيما. كان في مرحله تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا، على إهلاك الكافرين، على تدمير الجنتين، على البعث، على كل شيء مقتدرا. ثم التعقيب النهاية في القصة، ما هي الزينة وما هي القيمة، ما الفارق بين الزينة والقيمة، سنذكره إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، الآيات التي عقبت على هذه القصة وكانت افتتاح للقصة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يوفقنا وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.